الحديث الثالث من الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فيعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يقع فيه ألا إن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث حديث عظيم هو من جملة الأحاديث التي ذكر العلماء أنه يدور عليها الإسلام وذلك لما اشتمل عليه من بيان الحلال والحرام وما يشتبه بالحلال والحرام وما يكون فيه الاحتياط والسلامة ثم بيان عظيم شأن القلب وأنه ملك الأعضاء وأن بصلاحه تصلح وبفساده تفسد. وقد رواه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه كان خطب به على المنبر إلى بالكوفة إلى بحمص وكان أميرا عليهما فيمكن أن يكون ذلك حصل هنا وهنا. وكان مما أكد سماعه أنه أهوى بيديه إلى أذنيه يعني مؤكدا السماع مع قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهوى بيديه إلى أذنيه بالفعل فيكون جمعا بين التأكيد للسماع بالقول وبالإشارة الدالة على ذلك الفعل الذي هو سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنعمان بشير من صغار الصحابة وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات وفي هذا دليل على أن الصبي المميز يصح تحمله ويؤدي بعد كبره يصح تحمله في صغره ويؤدي في حال كبره وهذا معتبر عند العلماء ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سمعها النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وكذلك غيره من كبار الصحابة الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم. ومثل ذلك الكافر الذي تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن تأذية في حال الإسلام معتبرة لما تحمله في حال كفره لأنه في حال الكفر غير مأمون إذا أدى ولا يعتد بكلامه ولكن إذا أدى بعد إسلامه فإنه مؤتمن على ما يأتي به لأنه مسلم ويخبر عن شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والكافر يتحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر عند العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين أي أن, 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 أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا خفاء في حله وكل يعرف أنه حلال ولذلك الوضوح مثل الزروع الحبوب والثمار ومثل بهيمة الأنعام فإن هذه من الأمور التي يشترك الناس في معرفة أنها حلال ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وما وبهيمة الأنعام هذه كلها حلال وهي من الحلال البين الواضح الذي لا إشكال فيه ولكنها تكون حلالا إذا كان وصولها إلى الإنسان بطريق مشروع إذا كان وصولها إلى الإنسان بطريق مشروع لأن يكون بعمل يده أو وصلت إليه بشراء أو بميراث أو ما إلى ذلك فإنها إذا وصلت إليه بهذه الطرق فإنها حلال بين وإذا وصلت بطريق غير مشروع كسرقة أو اغتصاب فإنها لا تكون حلالا. يجب للإنسان أن يستعمل يعني بهيمة الأنعام أو ينتفع بها أو يأكلها ويذبحها ويأكلها وقد سرقها لأن هذا ليس من الحلال البين، هذا من الحرام البين، هذا من الحرام، لأن كونها اغتسل أو كونها سرق، فهذا المال الذي هو في أصله حلال لما وصل بطريقة محرمة فإنه يكون حراما، ولكنه إذا كان وصل إلى الإنسان بغير طريقة محرمة ككونه زرع وغرس وأخذ ثمر غرسه وثمر زرعه، وكذلك كون اشترى بخالص ماله، اشترى بماله أو وصل إليه بميراث، كل هذه طرق مشروعة، كل هذه طرق مشروعة لوصول الشيء إلى الإنسان وكونه يكون حلالا، لكن إذا وصل إليه بطريقة غير مشروعة فإنها إن كانت هي مباحة في أصلها وحلال في أصلها، إلا أن الحرمة جاءت في وصولها إليه وفي دخولها عليه. والحرام بين، أي أنه واضح الحرمة، لا خفاء فيه، مثل شرب الخمر هذا حرام، ولهؤلاء الميتة ولكح ذوات المحارم، كل هذا من الحرام البين الذي هو واضح لا خفاء فيه، ويعرفه الخاص والعام، ويعرفه الخاص والعام، فهذا من صنف، ويعرفه الخاص والعام، فهذا من صنفان لا إشكال فيهما، لا إشكال في حل، في حل الحلال وفي حرمة الحرام، لأن هذا بين وهذا بين، وهناك قسم ثالث وهو المشتبهات التي لا يتضح كونها من الحلال البين ولا كونها من الحرام البين، وإنما هي مترددة بين هذا وهذا، ومحتمل لأن تكون يعني هذا أو هذا، فما اشتبه ولم يتضح فيه الدليل ولم يتضح فيه الحكم الشرعي فإن الورع اجتنابه وعدم الوقوع فيه، وأما إذا اتضح حله أو اتضحت حرمته في الدليل فعند ذلك يكون من الشيء الذي اشتبه على بعض الناس أو على كثير من الناس ويعلمه بعض الناس، ويعلمه بعض الناس، لكن حيث يكون الأمر لا يتضح الدليل على حرمته أو الدليل على إباحته وحله فإن الورع يكون بتركه، كما جاء في الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فما دام أنه متردد بين أن يكون حلالا وأن يكون حراما فالاحتياط للإنسان والورع للإنسان أن يتركه، وأما إذا كان من الأمور التي فيها خفاء على كثير من الناس ولكنها تتضح لبعض الناس وقد يكون يعني يخفى على بعض الناس الدليل يعني ويعلمه بعض الناس، فإن الحديث دل على أن كثير من الناس لا يعلمها، ومفهوم ذلك أن بعض الناس يعلمها، أن بعض الناس يعلمها لأنها قد يكون الدليل خفي ولا يطلع عليه كل أحد، ما مثل بهيمة الأنعام وأنها حلال لحد يكون أمر واضح، وليس مثل حرمة الخمر التي بين حرمتها واضح، وإنها يكون الأمر يعني متردد بين الحل والحرمة، متردد بين الحل والحرمة، ويكون في ذلك دليل يدل على التحليل ويدل على الحل، ويخفى على بعض الناس مثل لحوم الخير، ما كل يعلم أن لحوم الخير أنها حلال ويخفى على بعض الناس، وقد جاء في الحديث ما يدل على أنها حلال، لكنها ليست من الحلال البين عند كل أحد، هي من الحلال البين عند من عرف الدليل، وعند من عرف الدليل، لكن الإنسان الذي لم يبلغه الدليل ولم يعرف الحكم في المسألة ثم دار الأمر بين هذا وهذا فالاحتياط لأنه يترك وأن لا يقدم على ذلك الشيء المحتمل، وأما إذا عرف الدليل مثل الخير يعني من الغبر يعني لحوم أكلها أكل لحومها وأن ذلك سائغ وليس بحرام وهذا لا يعلمه كثير يعلمه بعض الناس، فمن علم الدليل وقف عليه فإنه يأخذ بالدليل، فإنه يأخذ بالدليل، والذي ما وقف على الدليل ولا يعرف يعني شيء يدل على حل لحوم الخير وكان يعني لا يدري هل ثبت أو لم يثبت فإن الاحتياط كما جاء في الحديث والورع كما جاء في الحديث الترك، وليس الإقدام على الفعل، لأن الإنسان إذا فعل محتمل أن يكون فعل أمرا محرما وأن يكون فعل أمرا حلالا، ولكنه إذا ترك سلم من أن يكون فعل أمرا محرما، أن يكون فعل أمرا محرما. وبينهما أمور مشتبهات، يعني مشتبهة في كونها من الحل البين أو من الحرام البين، متردد بين تكون من الحل وأن تكون من الحلال وأن تكون من الحرام. فهذه لا يعلمها كثير الناس، وبعضهم يعلمها، لأن المفروض يعني معناها أن بعض الناس يفهمها، وقد يقف على الدليل الذي خفي على بعض الناس، فمن وقف على الدليل أخذ به ومضت عليه وكان مترددا بين أن يكون حلالا أو حراما، فالاحتياط والمطلوب في حقه أن يتركه وأن لا يقلم عليه. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومعنى ذلك أن بعض الناس يعلمها، وبعض الناس معنى ذلك أن بعض الناس يعلمها. وهناك أمور أخرى تشتبه ولا يعلم الناس يعني حقيقتها، لا يعلم الناس حقيقتها، يعني مثل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وجد تمرة وكان لا يدري هل هي من الصدقة أو غير الصدقة، ومن ذلك تركها غير يأكلها، لأن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة. ومعلوم أن مثل هذا من علم الغيب، لا يطلع عليه، ما يدرى. إذا وجد تمرة يعني وقعت في الطريق وجدها إنسان ويكون يعني مثلا من أهل البيت فيعني ولا يحل له يعني أكلها، يعني الذي فيه كونها من الصدقة، فإذا هذا لا يمكن الوصول إلى معرفته، يعني كونه يعني من الصدقة أو من غير الصدقة يعني شيء مجهول. لكن ما دام الأمر فيه احتمال ولم يتبين فيه لا هذا ولا هذا، فإذا السلامة إنما تكون في الترك وليست في الفعل، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه الأمور، هذه الأقسام الثلاثة لما ذكرها، ذكر الأول والثاني ثم ذكر الثالث وفرع على الثالث، الكلام الذي يأتي يتعلق بالثالث وهو الأمور المشتبهة. فبين عليه الصلاة والسلام حكم الأمور المشتبهة، فقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات، أي الأشياء المشتبهة التي لا يدري هي حلال ولا حرام، التي هي حلال أو حرام، فقد استبرأ لدينه، يعني علم على براءة نفسه من أن يكون مخلا، يعني أن يحصل عنده نقص في الدين، أو يعرض نفسه للكلام في بعض الناس، لأن بعض الناس قد يكون عنده علم بأن يعني بأن ذلك حرام، وقف على الدليل، ثم يعني رأى بعض الناس يعني يفعل ذلك الشيء، فيكون ذلك سببا في الدليل والكلام في عرضه. ولهذا إذا ترك الإنسان الشيء الذي فيه اشتباه ولم يظهر له دليله ولم يقف على دليله، فإنه يكون بذلك أخذ بأسباب السلامة فيما يتعلق بدينه، فيما بينه وبين الله، وفيما يتعلق بعرضه فيما بينه وبين الناس. فيكون بذلك بتركه الأمر المشتبه سلم من أن يكون عليه نقص في دينه، وأيضا سلم من أن يعرض نفسه للوم الناس ويعني وقوع الناس في عرضه. والإنسان يحرص على أن تحصل له السلامة في دينه وعرضه، فدينه لا يكون في نقص، وعرضه لا ينال ولا يتكلم فيه ويقدح فيه بسوء. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه بمعنى، وهذا يتعلق فيما بينه وبين الله، ولعرضه فيما بينه وبين الناس، لدينه بأن يكون فيه نقص، ولعرضه بأن يكون سببا في النيل منه والقدح فيه والكلام في عرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا يرجع للجملة الثالثة أو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة، لأن بينهما مشتبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، الذي يتساهل في الوقوع في أمر مشتبه لا يعلم حله وحرمته، قد يؤدي به ذلك إلى أن يقع في الأمر المحرم. ومن تساهل في الأمر المشتبه قد يؤول به الأمر إلى أن يقع في الأمر المحرم. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات, يعني الناس بالنسبة للشبهات الأمر يشتبه قسمين وقسمين, قسم يستبرأ منها ولا يقع فيها, وهذا يثن على دينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات يعني أقدم على هذا الأمر المشتبه ولم يتركه مع اشتباهه واحتماله لأن يكون حلالا وأن يكون حراما, معنى ذلك هان عليه أن يقدم على شيء لا يطمئن إلى حله, لا يطمئن إلى حله لو قد يكون حراما. وإذا أقدم الإنسان على مثل هذا وتساهل فيه قد يؤدي به ذلك أن يقع في الأمر المحرم, قد يؤدي به ذلك إلى أن يقع في الأمر المحرم. وفي هذا بيان أن الناس أمام المشتبه ينقسمون إلى قسمين, قسم محمود وقسم ميمون, أو صنف محمود وصنف ميمون. الصنف المحمود هو الأول الذي استقى الشبهات ولذلك استبرأ بدينه وعرضه, والقسم الثاني الذي لم يستبرأ من الشبهات بل وقع فيها واستهونها وأقدم عليها, فإن ذلك قد يجره وقد يهون عليه أن يقع في الأمر المحرم لأنه دخل في شيء لم يتبين له حله, لم يتبين له حله, يعني وقد يكون حراما وأقدم على فعل حرام دون أن يتحقق لأنه حلال. فإذا سهل عليه ذلك قد يسهل عليه أن يقدم على الأمر المحرم, أن يقدم على الأمر المحرم. لأننا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون بالنسبة للمشتبه إلى قسمين, قسم سلم وهو الذي اجتنب شبهات, وقسم لم يسلم وهو الذي وقع فيها, فإن هذا يؤدي به إلى الوقوع في الحرام. فالأول محمود والثاني مذموم, الأول محمود والثاني مذموم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذين القسمين أو هذين الصنفين من الناس في موقفهم من الأمور المشتبهة ورد لذلك مثلا يقرب فيه الأمور المعنوية بحيث تكون تشبه بأمور حسية, وذلك من كمال البيان وكمال النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا من نصحه وبيانه عليه الصلاة والسلام, فإنه يضرب الأمثال, يضرب الأمثال لأصحابه ولأمته حتى يتبين الأمر المعنوي في صورة الأمر الحسي الذي هو مشاهد ومعاين. فضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه, لأن الرعاة الذين يرعون الغنم ويرعون الإبل إما لهم حالتان بالنسبة للحمى, والحمى هو الذي يحميه يعني الملوك, أو يحميه يعني أناس يعني يمنعون من الوصول إليه, فإن الإنسان إذا قرب منه صار عرضة لأن تقع ماشيته فيه وأن تنطلق ماشيته فيه, لأنها ترى خضرة أمامها وقريبة منها فتنطلق إليها وتدب إليها وتصل إلى هذه الخضرة التي قد حميت ومنع الناس من الوصول إليها ومنعت البهائم من الوصول إليها. فمن يرعى حول الحمى الذي حمي ومنع من الوصول إليه وصارت أرضه معشبة وأرضه نظرة ويعني مختلة, فإن الراعي الذي يكون حول الحمى قد يغفل فتنطلق دوابه وتصل إلى ذلك المكان الأخضر فترعى فيه فيتعرض للعقوبة ممن يقدر على العقوبة ممن منع من الوصول إلى ذلك وتوعد من يصل إليه, وتوعد من يصل إليه كالراعي يرعى حول الحمى. فالإنسان الذي يقع في الشبهات مثل الذي يرعى حول الحمى, وأما الذي يبتعد عن الشبهات يكون بعيدا عن الحمى, يعني يجعل غنمه أو إبله في مكان بعيد عن الحمى لا تصل إليه, لأنه بذلك احتاط وابتعد فلم يعرض نفسه لأن يقع في أمر يعود عليه بالمضرة. وأما من تهاون وقرب من الحمى وصار على حافة الحمى وليس هناك يعني شيء يعني يحجب عنه في جدار أو يعني شيء يمنع من وصول الدواب إليه فإنها تنطلق وتقع في ذلك الشيء الذي منع منه. وإذا فالناس ينقسمون، الرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذا بمن يكون يتهاون في الأمر ويقع في الأمور المشتبهة بأن يرعى حول الحمى، فذلك يؤديه إلى الوقوع في الأمر الممنوع. وأما الذي يبتعد عن الحمى وتكون غنمه أو ماشيته في أماكن بعيدة بحيث لو أنها نبت واحدة منها ما تصل إلى الحمى، يكون بينه وبين مسافة يستطيع أن يردها وأن يلحقها بنظيراتها وبأخواتها ومثيلاتها، فإنه يكون بذلك سلم وعمل على الاحتياط وعمل على السلامة. إذن هذان القسمان أو الصنفان الذين مضيا وهم الذي اتقى الشبهات والذي وقع في الشبهات، يعني مثلهم كمثل راعي أحدهما يأتي إلى مكان النحل فيجعل غنمه على حافته فتكون بذلك عرضة لأن تقع في الأمر الممنوع، والثاني الذي ابتعد هو الذي بعد عن الحمى ورعى غنمه في أماكن بعيدة، فإنه بذلك يسلم من أن تصل غنمه إلى هذا الأمر الممنوع أو هذا الشيء الممنوع كالراعي يرعى حول الحمى. وهذا تمثيل للأمور المعنوية بالأشياء الحسية، تمثيل للأمور المعنوية بالأشياء الحسية، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم وبيانه وفصاحته وبلاغته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والأمثال يكون فيها تقريب المعنوي بقياسه وبإلحاقه بالأمر الحسي المشاهد المعاين، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهات يعني مثلا حال الحمى، الحرام الحمى، فالذي يقرب من الحمى فالذي يقرب من الحمى ويصير في الشبهات اللي حول الحمى يصل إلى الممنوعين. الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن يعني الأشياء المعنوية والأشياء الحسية التي يعني ورد لها المثل هي أن لكل ملك حمى، أن لكل ملك من ملوك الدنيا يعني قد يحمي له مكانا يختص به وكان له أو لما يتعلق بمنفعة العامة، كأن يجعل يعني مكان لإبل الصدقة أو لماشية الصدقة والتي هي زكاة وهي أموال عامة، فيجعل لها مكان يحمى حتى تكون فيه. يعني سواء كان حمي لأمر عام أو لأمر خاص، فالإنسان إذا قاربه فإنه وقع في ذلك الشيء الذي حمي ومنع منه، وإذا ابتعد عنه فإنه يكون قد سلم وابتعد عن المشتبهات. الرأي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، والحمى هو ما يحميه من أرض خصبة لا يأتي به أحد، ألا وإن حمى الله محارم. يعني هذا ملك حمى، هذا حسي، لكل ملك حمى لهمول في الدنيا يعني حمى حسي، وحمى الله محارمه هذا حمى معنوي، هذا المعنوي الذي أريد تقريبه بالحمى الحسي أو بالشيء الحسي. يعني لما ذكر الراعي يرعى حول الحمى وهذا هو المشبه له، المشبه هو محارم الله عز وجل، وأن الإنسان يبتعد عنها ويبتعد عن الشبهات التي توصل إليها. ألا وإن لكل ملك حمى، وهذا هو الذي التشبيه الحسي والذي ذكر فيه أن الراعي يرعى حول الحمى، الراعي يرعى حول الحمى وهذا هو المشبه له. ألا وإن حمى الله محارمه، هذا هو المشبه، لأن الأمور المعنوية التي هي حرام لا يجوز الإنسان يقدم عليها، وذلك بكونه يكون قريبا منها بالشبهات التي هي ليست من الحلال البين والحرام البين، ومن تساهل في الوصول إليها والوقوع فيها أي مشتبهات سهل عليه أن يقع في المحرم كما تقدم في أثناء الحديث، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فحيم الله محارمه، والمحارم يعني هي الحرام البين، المحارم هي الحرام بين، لا يجوز الإنسان أن يقع فيه، ولكنه إذا كان هناك أمر مشتبه لأن يكون حلالا وأن يكون حراما وتساهل الإنسان فيه فإنه يسهل عليه أن يقع في الأمر المحرم. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم بين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عظم شأن القلب وأنه بمثابة الملك للأعضاء وأنها تابعة له، وأنه بصلاحه تصلح الأعضاء وبفساده تفسد الأعضاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم ذكر هذه الجملة بعد ما تقدم من ذكر المحرمات وترك الأمور المشتبهة لأن لا يصل الإنسان إلى الأمر المحرم، هذا فيه إشارة إلى أن المكاسب الطيبة والحرص على سلامتها وأن تكون بعيدة من المحرمات ومن الأمور المشتبهات، أن ذلك له دخل في صلاح القلب وفساده، لأن يعني استعمال الحرام والوقوف الحرام هو الذي يكون بفساد القلب، والابتعاد عن الحرام وفعل ما هو مشروع هذا هو الذي يكون به صلاح القلب، لأن القلب يصلح باستقامة صاحبه على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يفعل المأمورات وينتهي عن المنهيات التي هي تقوى الله عز وجل. يعني تقوى الله أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقال يحتقي منه، وذلك من فعل المأمورات وترك المنهيات. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القلب بعدما ذكر من الحلال والحرام والابتعاد، وأن الحرام الواضح الناس يبتعدون عنه، والمشتبه الذي على الإنسان أن يتركه سلامة لدينه وعرضه، وأنه إذا وقع فيه فإن ذلك يجره إلى وقوع في الحرام، فإن هذا يكون من أسباب فيه الإشارة إلى أسباب صلاح القلوب وإلى فساد القلوب. فإن الإنسان إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني هذه علامة على فساد القلب، وإذا ابتعد عن الحرام وابتعد عن الشيء الذي يؤديه إلى الحرام بل جعل بينه وبين الحرام يعني مسافة بأن يترك الشيء الذي لا بأس به حذرا مما به بأس، أن يترك الشيء الذي لا بأس به حذرا مما به بأس. ولهذا عليه الصلاة والسلام أتى بذكر القلب بعد يعني هذه الأمور، وهذا هو وجه ذكره بعدها. ثم فيه بيان عظم شأن القلب وأنه ملك الأعضاء وأنها بصلاحه تصلح وبفساده تفسد، وقد يعني نهج لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان عظم شأن القلب هذا التنهيد، لأن الإنسان إذا سمع هذا التنهيد وهذا التقديم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ولا الجسد كله، الإنسان يعني يتطلع ويحرص على معرفة إيش هذه المضغة، هذه ما هي هذه المضغة. ثم قال ألا وهي القلب، بعد أن بين عظم شأنها وعظم يعني فائدتها وخطورة وشدة خطورتها، عظم فائدتها في حال صلاحها وشدة خطورتها في حال فسادها، بعد ذلك جاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها القلب، وأتى بذلك بأداة التشبيه بأداة التنبيه التي هي ألا، لأن ألا في أدلاته هي أداة تنبيه، ألا 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 وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وهي القلب، كل هذه الأداة تنبيه تجعل الإنسان يعني يتنبه ويعني يعرف أهمية ما بعدها، لأن ذلك مما يعني ينبغي الالتفات إليه والاهتمام به والعناية به. وبهذا يتبين أن هذا الحديث العظيم أن حديث عن البشير حديث عظيم، وهو من جوامع كلمة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وعلى أتم التسليم، وقد اشتمل على هذا الإيضاح وعلى هذا البيان وهذا الحصر للأشياء إلى ما هو حلال بين وإلى ما هو حرام بين وإلى ما هو مشتبه، ثم بيان الذي على الإنسان أن يسلكه في سبيل المشتبه، وأنه إذا استورع لدينه وأنه إذا تركه فأخذ بأسباب السلامة في دينه وعرضه، وإذا لم يفعل ذلك فإنه عرض عرضه للنيل وعرض دينه للنقص، وأدى به ذلك أن يقع في الأمر المحرم. ثم هذا البيان والإيضاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب هذا المثل العظيم الذي قرر فيه المعنوي بتشبيهه في هذا الأمر الحسي، وهو من كمال بيانه وكمال نصه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل المشتبهات تكون في العقائد مثل كيفية الله وكيفية ذاته وصفاته؟
هذه ما يتعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بالله عز وجل هو كيفية ومعنى، فالمعنى ليس من المشتبه، المعاني ليس من قبيل المشتبه بل هي من قبيل الواضح، لأن الناس خوطبوا بكلام يفهمون معناه، ولهذا فالمعنى يكون معلوما ولكن كيف مجهولا الله تعالى يعلمه، وغير الناس لا يعلمونه، ولكنه لا يقال انه مشتبه يعلمه بعض الناس، فانه لا يعلمه احد الناس، يعني هذا من امر الغيب الذي لا يعلمه الناس، وليس من قبيل المشتبه الذي يعلمه بعض الناس كما جاء في الحديث، بل هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: الاستواء معلوم وكيف مجهول، وكيف مجهول. ولهذا أهل السنة يفوضون في الكيف، يقول: الله أعلم بكيفية ذلك، وكيفيته لا يعلمها إلا الله، وأما بالنسبة للمعنى فلا يفوضون، وإنما يفهمون المعاني على وفق ما خطبوا به، فالسمع واضح والبصر واضح والكلام واضح والحياة واضحة والاستواء واضح، كل هذه معانيها واضحة، لكن كيفيتها والتي هي عليها في نفس الأمر لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فنصوص الصفات ليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بل الناس خطبوا بكلام يقومونه وهم يعلمون ذلك من أصول اللغة، وأما الكيفية وهي التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم كيف هو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يعني ما لهم ما يمكنهم ان يعلموه ويعرفوه، وهما يتعلق بالمعاني، واما الكيفيات فلا سبيل لهم اليها، فلا يقال انها من قبيل المشتبهات الذي جاء فيها الحديث، لان المشتبه الذي جاء فيها الحديث يعلمه بعض الناس وليس له كثير من الناس، فكيفيه الصفات ليست من هذا القبيل.
يقول: هل يدخل في حد المشتبهات؟
وأهل السنة والجماعة مفوضة بالكيف وليس مفوضة بالمعنى، الذين يفوضون بالمعنى يقولون أننا لا نعرف إيش معنى الرحمن على العرش استوى، يعني يقولون أن ألف لام راء وألف لام ميم مثل ثم استوى على العرش ومثل باليده مبسوطتان، يعني أنهم لا يعلمون إيش معنى هذه الآية، ولا يعلمون كما أنهم لا يعلمون المراد بقوله ألف لام راء، لأن ألف لام راء ليس كلاما مركبا حتى يفهم بالتركيب، لأن الكلام يفهم بتركيبه وباتصال الكلمات بعضها ببعض، لكن هذه حروف مقطعة. المشهور عند العلماء أنهم يقولون الله أعلم بمراده بها، لكن بعضهم يقول إن لعل المقصود من إرادها بيان إعجاز القرآن، وأن القرآن معجز، وأن القرآن معجز، وذلك أنه يأتي بعد ذكر الحروف المقطعة ذكر القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحق نزل الكتاب بالحق، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام امراء كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهكذا. إلا في مواضع يسيرة جاءت في القرآن ليس فيها ذكر القرآن، مثل ألف لام ميم حسب الناس، ومثل ألف لام ميم غلبت الروم، فإنه لم يأتي بعدها ذكر القرآن. قالوا: فإن مجيء الآيات مجيء ذكر القرآن بعد هذه الحروف يعني فيه إشارة إلى أن القرآن معجز. ووجه الإشارة أن القرآن مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، ومع ذلك فأنتم لا تستطيعون أن تؤلفوا من هذا الحروف من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام. القرآن مؤلف من الحروف، ومع ذلك فأهل الفصاحة والبلاغة لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام. قالوا إذن هذا فيه إشارة إلى إعجاز القرآن. الذين يقولون أن معاني في الصفات أنها مجهولة وأنهم يفرضون فيها، يقولون أن ألف لام راء مثل الرحمن عاشته، لا نعرف إيش معنى ألف لام راء ولا نعرف الرحمن عاشته، وهذا كلام باطل وكلام لا صحيح. ومن قال إن مذهب السلف، ولهذا علماء الكلام يعني معروفون بالتأويل وسلفهم القائلون بالتفويض، كما يقول صاحب الجوهرة: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض، أوله أو فوض ورم تنزيها. فعندهم أن المعاني لا يتكلم في معناها، يقول الله أعلم بمراده بها، الرحمن عاشته الله أعلم بمراده بذلك. ونسبة ذلك إلى السلف، يعني إذا سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، هذا قول باطل وغير صحيح. فالسلف ليس مفوضة في المعنى، وإنما هو مفوضة بالكلم. ولهذا يقول بعض أهل العلم: من زعم أو قال إن مذهب السلف بصفات التفويض في المعنى فقد ارتكب ثلاث محاذير. المحذر الأول أنه جاهل بمذهب السلف، لا يعرف مذهب السلف، ومذهب السلف هو الذي بينه مالك في قوله الاستواء معلوم. الاستواء معلوم يعني معنى ذلك أن المعنى معروف، ليس مجهول وأنه ضوض ويقال الله أعلم بمراده بالرحمن عاصته، أنه جاهل بمذهب السلف وأنه مجاهل للسلف، يعني ناس منهم إلى جهل، وأنهم خوطبوا بكلام لا يفهمون معه، وأنه كاذب على السلف لأنهم ليس لديهم شيء لا يقولون، وهو التفويض بالكيف، وهو التفويض بالمعنى، فهم لا يفهمون المعنى وإنما يفهمون بالكيف، وهم خوطبوا بكلام يفهمون معناه.
يقول: هل يدخل في حد المشتبهات المسائل العلمية التي تنازع فيها المجتهدون لعدم ظهور أدلتها أو لقوة الأدلة عند الفريقين وعدم ظهور مرجح؟
نعم، هي تدخل في الأمور المشتبهة التي يعني دائرة بين الحل والحرمة، بين الجواز والمنع، وليس هناك يعني شيء واضح يدل. لكن من علم أو وصل إلى شيء يعني يتبين به الحل أو الحرمة فإنه يعمل بما توصل إليه من الدليل، ومن لم يقف على دليل يصل فيه أو يميز فيه بين يعني يتبين به أن يكون حلالا أو يكون حراما فالاحتياط هو الترك، كما جاء في الحديث: من تلقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه.
استفتي قلبك وإن أفتاك الناس، هل يجوز على ذلك أن أفعل ما ترتاح إليه نفسي فيما اختلف فيه؟
لا، يعني فيما يتعلق الذي اختلف فيه الإنسان يرجع إلى أهل العلم، يرجع إلى من يثق بعلمه ودينه في أمر يعني يعمل به، فإذا أرشده من يثق بعلمه ودينه إلى 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 شيء أخذ به وأخذ بالفتوى. وأما يعني استفتاء القلب فالمقصود بذلك يعني كما سيأتي وهو يعني من حديث الأربعين، يعني أن الإنسان إذا كان يعني أخبر عن شيء يعني بأنه سأل عن شيء وأخبر بأنه حلال وكان في نفسه شيء منه أو غير يعني مطمئن إليه، أو أنه يعني يعلم يعني فيه أو في هذا الأمر خاص به ما يجعله غير مطمئن، فإن السلامة في ذلك هو أن يترك يعني ذلك الشيء الذي هو غير مطمئن إليه. يعني مثل أن يكون الإنسان يعني عنده حجة يعني في أمر من أمر الأمور يعني غير مطمئن إليها وقدمها للحاكم والحاكم حكم له بها وهو غير مطمئن إليها وغير متاح إليها، فإن هذا لا يقل بحكم الحاكم وعنده الريبة وعنده الشبهة التي في نفسه، والاحتياط أنه يترك يعني هذا الأمر مشتبه ولغسه، وهذا مثل ما جاء في الحديث يا من لكم تختصمون إليه ولا إلا بعضكم أن يكون الحمد حجة من الله، فمن حكمت له بحق أخيه يعني هو يعلم أنه ليس حقا له أو ليس مطمئنا لأنه حقا له فإنه يتقف من النار إن شاء فليأخذها وإن شاء فليتركها.
هل يعارض هذا الحديث القاعدة المشهورة عند العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة؟
لا ما يعارض يعني في فيما يتعلق ب يعني في الـ الأشياء التي يعني لا يعلم حرمتها الأصل فيها الإباحة، لكن إذا تردد الإنسان يعني في شيء يعني ما هو مرتاح إليه بحيث يعني يكون خشية أن يكون مما هو محرم أو قد يكون فيه يعني شيء، فكان الإنسان يعني يتنزع عنه لا شك أن هذا فيه السلام.
يقول أين محل العقل، القلب أم الدماغ؟
محله العقل القلب، أم لهم قلوب يعقلون بها، فأضاف العقل إلى القلب ولم يضف إلى الدماغ.
يقول هل للإنسان أن يترك ما دل الدليل على حله مخافة الوقوع بعرضه كأكل لحم الخيل في البلد الذي لا يرى حل لحم الخيل؟
لا، وإنما عليك الشرع وأن يأتي بالدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه يعني يترك الحلال يعني معناه أن ذلك يبقي الناس على أنهم يحرمون هذا الشيء ويرون أنه محرم مع أنه حلال، إنما عليه أن يبين لهم وأن يوضح لهم الحكم الشرعي وأنه ليس من الحرام وإنما هو من الحلال، وقد ثبت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يقول ما هو ضابط العمل بالأحوط، هل هو في كل أمر يشك فيه؟
نعم، إذا يتردد فيه بين الحل والحرمة فلا شك أن الاحتياط هو في تركه.
هل بيع التورق من الأمور المشتبهة التي يجب الحذر منها؟
بعض العلماء يقول يعني أن ذلك أنه من هذا القبيل، أنه من هذا القبيل اللي هو التورق، وبعضهم يرى أنه جائز، والإنسان لا شك أن الإنسان يعني إذا تنزه عنه لا شك أنه خير أصل أكثر من النوم.
يقول بعض الإخوان يقول إن التصوير من الأمور المشتبهة بسبب أن بعض العلماء أجازوا وبعضهم منعوا، فهل هذا يعتبر من المشتبهات؟
الدليل يعني كما هو معلوم واضح، وكون بعض أهل العلم يعني رأى أنه من الأمور المشتبهة لا شك أن الإنسان ما دام أنه من الأمور المشتبهة فطريق السلامة ما هو؟ طريق السلامة الترك، وأنه لا يفعل طريق السلامة الترك، ولكن يعني من ظهر له أنه يعني حرام وأنه ليس من قبيل المشتبه فهو عنده حرام وليس من قبيل المشتبه، هذا مثل ما يعلم لا يعلمه كثير من المشتبهات لا يعلمون كثير من، فمن عرف الحكم وأنه التحريم فلا يجوز له أن يقدم على ذلك أن يقدم على فعله، ومن كان مترددا بين هذا وهذا فلا شك أن الاحتياط هو الترك وفي عدم الفعل.
إذا دار الأمر بين الحل والحرمة أفليس الأولى أن يقال إن اتقاءه للشبهات في هذه الحال والدافع له على تركها واجب، لا أن الحامل له على ذلك هو مجرد الورع؟
والله كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، معنى ذلك أنه يسلم دينه من النقص ويسلم عرضه من النيل، يسلم عرضه من النيل. لكن كون الإنسان يعني ترك ذلك من أجل أنه بتركه إياه يعني ظفر بالسلامة وتحقق أن السلامة حصلت له يعني هذا أمر واضح، ثم أيضا يعني كون الإنسان حصل منه ذلك لا شك أن هذا من الورع.
يقول من سأل أو استفتى عالما معروفا بالتساهل في الفتوى فهل يكون السائل قد استبرأ لدينه وعرضه؟
إذا كان أنه معروف بتعرف أنه متساهل وليس مطمئنا إليه وإنما سأله من أجل أن يعني يمشي له الشيء الذي يريد. فيعني هذا كون الإنسان يتتبع الرخص ويبحث عن الرخص يعني هذا يؤدي به إلى الهلاك. ويقول بعض العلماء من تتبع الرخص ينزق، يعني إذا كان يعني كل مسألة يعني تعرض له يبحث أو يعني يعرف أن فلان الفلاني يحلها راح يسأله ولا يسأل يعني غيره، يسأل هذا فيما يناسبه وهذا فيما يناسبه وهذا فيما يناسبه، لأن يعني ذلك أنه يتجوق ويعني ويتوصل إلى يعني الأشياء التي تهواها نفسه وتميل إليها نفسه. بل عليه الإنسان أن يرجع إلى من يثق بعلمه ودينه ويسأل فيما يعرض له، ولا يعني يبحث عن من يتساهل ومن لا يتساهل.
يقول: القاعدة التابع له حكم المتبوع، وما قارب الشيء يأخذ حكمه. يستدلون ويستنبطونها من حديث النعمان بن بشير، فما وجه ذلك؟
التابع له حكم المتبوع، يعني هذا من جنس القلب فيما يتعلق بالقلب، لأن بعضها تابع والقلب متبوع. يعني وبصلاح يعني القلب يعني اللي هو المتبوع يصلح التابع. والثانية:
وما قارب الشيء يأخذ حكمه.
هذا وما قارب الشيء يأخذ حكمه اللي هو من تقع ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حلمه يشك أن يقع فيه.
يقول: اختلف الناس في استخدام بعض المشروبات مثل البيبسي وبعض المصنوعات مثل الصابون، ويقولون في صناعة هذه الأشياء يستخدم بعض الأجزاء المحرمة، وكثير منهم لا يعلم الحقيقة، فما الصواب؟ هل هذا يدخل في المشتبهات؟
أقول مثل هذا قد يكون يعني بعض الناس يعني يشوش على نفسه وعلى الناس وأن يشك في كل شيء، والأصل في مثل هذا أن يرجع فيه إلى جهات الاقتصاد الذين يحللون ويعرفون أن هذا فيه كذا أو ليس فيه كذا، ولا يكون يعني بمجرد أنه انقدح في نفسه يعني شيئا من هذا، لأنه كما هو معلوم من توسع في هذا أو من أقدم على هذا يمكن أيضا أن يعني يتوسع في كل شيء. مثل يمكن إذا جاء يعني ألبسة من الكفار، يعني لباس من ألبسة الكفار وشيء قد صنعه الكفار، يقول إن الاحتياط أن نغسله نخشى أن يكون في نجاسة. ومعلوم أنهم كانوا يعني يشترون من الكفار ويتبعون الكفار ويشترون منهم اللباس ويشترون منهم كذا ولا يعمدون إلى غسلها.
يقول: هل شراب الشعير من المشتبهات وما حكمه؟
الشيء الذي فيه احتمال الإسكار أو يعني مظنة الإسكار لا يجوز، والشيء الذي لا ليس فيه ذلك فإنه سائل. والرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر منع الناس من أن ينتبهوا في أوعية معينة يعني فيها يعني سماكة وغرب، وأنه قد يبلغ الشيء في داخلها إلى حد الإسكار، فنهى عن الانتباه فيها يعني كالدبة والحنتم والنقير والمجفت كما جاء في حديث أبي الحصير. ولكنه في آخر الأمر وكما جاء في حديث رجح من الحصير الذي ذكر فيه ثلاثة أمور يعني فيها نسخ ومنسوخ، يعني قال: كنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تتركوا مسكرة، يعني انتبهوا في كل وعاء لكن بشرط أداة تتركوا مسكرة، يعني ما دام أنه ما وصل لحد الإسكار فإنه مباح. انتبذتم في وعاء غليظ أو وعاء رقيق وخفيف، المهم أداة تتركوا مسكرة. فجاء في حديث رواه الحسين ذكر ثلاثة أمور يعني بعضها ناسخ ومنسوخ: كنت نهيتكم عن جلوس القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن اتخاذ الحمر الراعي الراعي فوق الأبيات ألا فتدخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. الحاصل أن ما عرف إسكاره الكثير منه فإنه يحرم كله قليله وكثيره، والذي ما عرف إسكاره أو تحقق لأنه ليس المسكر فإنه حلال.
هل الاجتناب من العطور التي فيها الكحول يعتبر من المشتبهات؟
نعم لا شك، يعني كون الإنسان يعني يجتنب الأشياء المشتبهة التي يعني فيها الكحول، لأن الطيب الطيب كثير، وبحمد الله الإنسان يأخذ من الطيب الطيب ويترك الشيء الذي فيه شبهة.
يقول ما حكم أكل الدجاج أو اللحم الذي استورد من الخارج كالبرازيل وفرنسا، والمعروف لديهم أنهم لا يذكون مثل هذه الحيوانات بل يستخدمون طرق مثل الصعق وغيره، وقد أتت من هذه الدول ومكتوب عليها ذبحت بالطريقة الإسلامية، فهل تعتبر هذه المسألة من المشتبهات؟
الأصل هو جواز اللحوم التي تأتي من الكفار اللي هم اليهود النصارى أهل الكتاب، وأما الوثنيين الذين هم ليسوا أهل الكتاب فلا يجوز أكل ذبائحهم، وإنما أحل لنا طعام أهل الكتاب، وهو حلال لنا إلا إذا علمنا بأن الذبح يكون بطريقة غير شرعية. الأصل هو الحل إلا إذا تحققنا أنهم ذبحوا بطريقة غير شرعية، مثل المسلم نفسه لو ذبح بطريقة غير شرعية ما تحل ذبيحته. المسلم وهو مسلم غير يعني ليس بكتابي، لو ذبح ذبحا غير شرعي أو يعني صار بالخنق أو بغير ذلك من الأشياء التي لا تحل بها الذبيحة فإنها حرام. فالكافر إذا علم بأنهم يحصل منهم يعني هذا الأمر المحرم الذي حرمه الإسلام، وأنها تموت وأنهم يعني تكون ميتة وأنهم يذبحون بعد ما تموت فلا تحل، لكن إذا لم نعرف ذلك فإننا نأكل يعني من هذه الأشياء التي يعني التي جاءتنا منه. وقضية الصعق يعني أو الضرب يعني يقولون ان هذا لا يحصلها تموت وانما يحذرها، مثل الانسان اذا اعطي بنج وتحذر فانه لن يموت هو حي، فهذا الضرب الذي يعطونها اياه او يحصل لها او الصعق الذي يحصل لها اذا كان يؤدي الى انها تترك حتى تموت فانها حرام، واما اذا كان حصل ضربها بحيث انها يعني قوتها وشدتها التي يخافون منها يعني ذهبت والحياة لا تزال موجودة وذبحوها هي الذبيحة تكون حلال، لأن الذبيحة في هذه الحال تكون حلالا.
هذا يقول
من هو أمر آخر، وهو أنه ما دام الآن الدجاج الوطني الذي يطمئن له موجود وهذا الدجاج الذي يأتي من الخارج موجود وكل منهما حلال، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يقدم يعني هذا الشيء الذي هو قد ذبح في البلاد، وفي ذلك فائدتان، الفائدة الأولى كونه مطمئن، والفائدة الثانية أنه يعني يصير تسويق ويعني تنفيق للسلع التي تكون من الداخل، وأنها أولى بأن مما يأتي من الخارج ما دام عندنا شيئين، شيء من الداخل وشيء من الخارج، فاستعمالنا مما يأتي في الداخل أولى من استعمالنا في الخارج، مثل ما أن الله عز وجل أحل من نكاح الكتابيات، لكن المسلم أولى من الكتابية، المسلم أولى من الكتابية، الكتابية حلال وليس بحرام، لكن أيهما أولى؟ كون كان زوج مسلم ولا زوج كتابية؟ زوج مسلم، ولا كان ذلك حلال. وكذلك أيضا لحم الدجاج الذي يكون من الداخل والخارج هذا من الداخل أولى لما فيه من الاطمئنان، ولما فيها أيضا من تشجيع السلع الداخلية وتسويقها وكونها تنفق وكونها يعني يسرع لها إقبال، وفي ذلك تشجيع للوجود يعني مثل يعني هذه الأمور أو الأشياء التي تهيأ في الداخل، ومما ينبغي أن يستغنى فيه عن أشياء من الخارج إذا حصل تقطيع يعني لما يحتاجه الناس.
يقول من وجد لحما لا يدري أذكي أو لم يذكى فهل يتركه استقال للشبهات أم أن الأصل الحل؟ فهل الأصل في اللحوم الحل أم أنها الحرمة؟
يعني إذا كانت في بلاد المسلمين يعني وكذلك أيضا في أهل الكتاب الأصل فيها الحل وأنها حلال، لهذا الحديث الذي فيه الرجل الذي كان يعني لما كانوا محاصرين بلد وكان يعني رمي يعني صرة أو كذا فيها يعني شيء فأخذها بعض الصحابة يعني أخذها فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه يعني فجعل يضحك يعني فهذا يعني جمع لأنها حلال وأن الرسول فيها الحل إلا إذا علم حرة لأنها دائما من المسلمين أو من أهل الكتاب.
كيف يكون الجمع بين أول الحديث وآخر، حيث أن في أوله ذكر المشتبهات وهي كما ذكرتم إما حلال وإما حرام، وفي آخر الحديث ذكر أن الوقوع في الشبهات وقوع في الحرام فهو جزم للوقوع في الحرام؟
لا، هذا يعني معناه أنها يؤدي إليه، لأنه يعني معناه أنه يؤدي إليه. وقد الإنسان يعني يقع في المشتبه ولا يقع في الحرام، لكن من تساهل في المشتبه وقع أو أداه ذلك إلى الوقوع في الحرام، ومن يعني احتاط بدينه وابتعد عن المشتبه فهو من باب أولى أن يكون أبعد عن الحرام. يعني قال وقع في الحرام يعني بالنسبة لما يقول إليه، يعني بالنسبة لما يقول إليه.
ما معنى حديث لا حمى إلا لله ورسوله، وما الجمع بينه وبين فعل عمر في أنه حمى الربذة؟
معلوم أن عمر رضي الله عنه يعني حمى يعني لإبل الصدقة، يعني ولم يحمي لنفسه. المقصود بذلك أن إذا كان الحمى يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن يعني يقوم مقامه وهو إمام المسلمين، ليكون يعني يحمي لمصالح المسلمين وللشيء الذي فعله من أجله عمر، لا شك أن هذا مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يعني كان يحمي لإبل الصدقة، وعمر رضي الله عنه يعني يحمي لإبل الصدقة ولا يحمي لنفسه. يعني فمثل ذلك يعني أن هذا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كونه يعني يعمل شيء للمصلحة العامة، وأن يخص يعني مكان تكون فيه إبل الصدقة وغنم الصدقة ويعني يحمى ولا يعني يتعرض له، يعني هذا فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والله الذي يبدو أنه يعني مقصود أنه معناه أنه يعني معناه أنها الوسائل لها حكم الغايات، وأن الإنسان يعني بفعله الشيء يعني يكون أداه إلى الكلام الحرام.
يقول المصنف يعني ابن رجب رحمه الله ذكر أمثلة للأمور المشتبهة مثل الضب والخيل وغيرها، ومعلوم أن هذه الأمور قد وقع الخلاف فيها، لكن في الحديث ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فهل الأشياء الممثل بها وهي مشتبهة تكون أشياء محرمة بناء على هذا الحديث؟
الإنسان الذي ما علم الحل ولم يقف على الحل ويعني أقدم على فعل شيء لا يعلم حله، فإنه معنى ذلك أنه عرض نفسه للوقوع في الحرام. وأما الإنسان الذي عرف الحل فإنه خرج من كونه مشتبه إلى كونه واضح، الذي عرف بأنه يعني أنه حلال خرج من كونه مشتبها إلى كونه واضح، لكن ليس يعني تنزيله بهنا من المشتبهات، لأنها ليست من واضحة التي يعلمها الناس، مثل بهيمة الأنعام كونها حلال، ومثل الحبوب والرطب التمر أنه حلال وأن ما في شيء، لأن هذا يعني شيء مشتبه. ولهذا يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يعني خالد بن الوليد يعني استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا كانوا يعني متوقفين فيه، لكن لما قلنا له علم أنه حلال فالإنسان الذي ما عرف الدليل هو عنده من قليل مشتبه، وأما من عرف الدليل خرج من كونه مشتبه إلى كونه واضحا.
جاء في الحديث أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أما المثال ففيه أنه لم يقع في الحرام بل أوشك أن يقع، فالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه،
يعني هذا توضيح، لأن الإنسان يعني الذي حول الحمى يمكن أن يقع فيه، وكذلك الإنسان الذي يعني يكون يعني فعل ذلك الأمر ليس بحلال، يعني من أفضل ذلك، لأن هذا يجره إلى أن يقع في الأمر المحرم، يجره إلى أن يقع في الأمر المحرم.
ما صحة حديث خير دينكم الورع؟
ما أدري،
يقول هل تحرم الصدقة على أهل البيت في هذا الزمان حيث أنه لا يوجد فيه؟
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له يعني فضل أهل البيت وحقوقهم، قال يعني ذكر في هذا الكتاب أن أهل البيت إنما منعوا الصدقة لأنهم أغنوا عنها بما يعطون من الخمر، فيقول قال وإذا لم يحصل لهم هذا الشيء الذي منعوا من الصدقة من أجله وهم بحاجة إلى ذلك فإن لهم أن يأخذوا من الصدقة، لهم أن يأخذوا من الصدقة، لأن الشيء الذي منعوا من أخذ الصدقة من أجله لم يحصل لهم، فإذا لهم أن يأخذوا.
يقول نقل عنك يا شيخ أن هناك سلسلة إسناجة غالبا تأتي بضرب الأمثال، وهي غالبا تأتي عند الأشعريين، نرجو منكم توضيح هذه القاعدة.
ليش؟
نقل عنك يا شيخ أن هناك سلسلة إسنادية غالبا تأتي بضرب الأمثال، وهي غالبا تأتي عند الأشعريين.
هو في صحيح البخاري أذكر مثل حديث عن حديث أبي موسى الأشعري الذي فيه مثل الجليس الصالح والجليس السوء، وكذلك أيضا حديث مثل ما بعثنا الله بك من الهدى والعلم، يعني وجه بإسناد واحد في صحيح البخاري، يعني جاء ب يعني وهو كلها أمثلة، يعني هذا الذي يعني هذا الذي يكرهني الآن، ولعل هذا هو الذي نقل عني. و هذه أنا ذكرت هذا هو هذه هل هو في عدوة في الفوائد المنتقاة أو في مكان آخر، لكني أذكر أن فيه إسناد يعني في عن الحديث عن أبي موسى الأشعري وهو بإسناد واحد، أوله أبو كريب محمد بن علاء بن كريب وينتهي إلى أبي موسى الأشعري، وهي تتعلق بكلها ضرب أمثلة،
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ومثل الفجر.
ما أدري يعني هل هذا أو لا، لكن يمكن أن يرجع إليها في صحيح البخاري، هو في صحيح البخاري الإسنادان اللذان أذكر أنهما يعني من أولهما إلى آخرهما وكلهما يتعلق بضرب الأمثلة، لكن هي في حديث مثل ما بعد الله بما يعود العلم هي موجودة في هذا الحديث اللي هو في كتاب العلم في فضل العلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز لنا قتل المنفسرين الذين يفسدون في الأرض ويدعون إلى غير دين الإسلام الذين هم موجودون في بلاد مختلفة؟
القتل والاغتيالات لا تأتي إلى المسلمين بخير، لأنهم إذا قتلوا شخصا واحدا يقتل منهم بالأعداد، ولهذا يعني لا يفعل الشيء الذي يجلب الضرر على المسلمين.
يقول هل عدم سماع الأناشيد تورعا محمود أو مذموم؟
إذا كان الأناشيد المقصود بها هذه الأناشيد يقولها أناشيد إسلامية والتي يعني مجموعه يأتون ويقفون أمام الميكروفون ويسجلون يعني أناشيد يتغنون بها، ويعني يكون غالبا الذي يعجب ما فيها من حماس أو ما فيها من يعني من يعني ترميم أو تلحين أو ما إلى ذلك، لا شك أن هذا ليس يعني لا شك أن هذا لا ينبغي الإنسان أن يقدم عليه ولا أن يشغل نفسه فيه، وإنما عليه أن يشغل نفسه فيما يعود عليه بالخير، لا سيما أن بعض الأناشيد يعني يأتون بها على أشياء كلها أماني ما لها يعني الحقيقة يعني أساس، وإنما كلها أماني، مثل يعني بعض الأناشيد اللي يقولون الصين لنا والهند لنا والفل لنا وهم عندهم الضياع.
يقول السائل شيخنا العزيز حفظك الله، هل جاء ما يدل على أن الميت يستأنس بزيارة أقاربه له؟
لا أعلم شيء في ذلك.
وهل إذا ترك مصحفا يعتبر تبع للورثة أم يمكن التصدق به؟
قضية لا شك أن التصدق به هو الأولى، ولكن يعني جميع ما يخالفه تبع للورثة، ولكن إذا كان يعني مثل هذه الأمور يعني أقول في المصحف لا تصدق به أو أوقف في مسجد أو في مكان يعني يحتاج إليه، لا شك أن هذا هو الأولى، وإلا في الأصل أنه يرث كل ما يخالفه الإنسان من كتب ومن مصاحف ويعني وغير ذلك هو مال، والمال ينتقل للورثة.
ما حكم مقاطعة المنتجات الأجنبية وهل للمقاطعة في أصل؟
هذا يرجع إلى الدولة وإلى يعني كونه يعني تقاطع، وإذا قاطعت هي تمنع الوصول، ولذلك الناس يتحقق لهم يعني تتحقق المقاطعة. أما يعني كون شيء موجود يعني في البلد، الإنسان يعني يأخذ ما يشاء ويتصرف ما يشاء ولا يمنعه من ذلك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.